بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، الفصل السابع في صفة الحج: الإحرام بالحج. إذا كان ضحى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من أعمال العمرة مع ذكر بعض الفوائد التي لخصها في نهاية المبحث السابق في الفصل السابق، ذكر هنا صفة الحج، وبدأ حديثه عن الحج بالإحرام بالحج. قال: الإحرام بالحج إذا كان ضحى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه. بين المصنف أن الإحرام بالحج لمن أراده ممن كان في مكة، ممن أتى إليها من المتمتعين، أو من كان في مكة من أهلها ممن أراد الحج، أنه يحرم بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. وأما من أتى قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه، فيكون إحرامه بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه السابق. وإنما ذكر هنا المتمتع الذي تحلل بالعمرة، أو بأهل مكة الذين أرادوا الحج أنهم يلبون بالحج وينوون الحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. وسمي يوم التروية لأن الناس قديما كانوا يستقون المياه ويحملونها معهم في اليوم الثامن استعدادا للوقوف بعرفة في اليوم التاسع. قال: أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، يعني من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة، من الفندق أو من أي مكان، سواء كان هذا الفندق قريبا من الحرم أو بعيدا عنه في حدود مكة، من أي جهة من الجهات، أحرم من مكانه الذي هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكة ولبى بالحج ولم يخرج إلى المسجد أو إلى مكان آخر، وإنما لبى بالحج من الأبطح كما سيأتي. نعم. قال: الأسئلة تعطى للسائل يا أخوان، الأسئلة يعني لا تكون الأسئلة الشفهية، تكتب وتعطى للقارئ. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسن أن يذهب إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فيحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم.
نعم، أنه لا يسن له أن يذهب إلى المسجد الحرام، يقول أريد أن أحرم من عند الكعبة من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا يذهب لمكان آخر كما قد يظن البعض أنه يذهب إلى التنعيم يحرم بالحج من التنعيم من مسجد عائشة، إنما الإحرام من مسجد التنعيم هو لمن أراد العمرة من أهل مكة، ممن كان داخل مكة. أما الذين يريدون الحج وهم داخل مكة فيحرمون من أماكنهم التي هم فيها داخل مكة. نعم.
قال رحمه الله: ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. الحديث: ولمسلم عنه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح، وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم.
نعم، ذكر ما جاء في الصحيحين من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. أقيموا حلالا يعني أنكم لستم على إحرام، وإنما أنتم متحللون من الإحرام، لأن الذي أتى بالعمرة وتحلل منها يبقى حلالا، أنه لا يتلبس بالإحرام. قال: حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن فأهلوا بالحج. هذه السنة أن يهل بالحج في اليوم الثامن ضحى اليوم الثامن، حتى يدرك صلاة الظهر وما بعدها من الصلوات العصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، أن يدركها بمنى. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة، ويشترط أن محلي حيث حبستني إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط.
أولا، ذكر في حديث جابر من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. قال: لأنه كان مكانهم، فإهلالهم من الأبطح ليس لأنه سنة، ولكن هو مكانهم الذي نزلوا فيه. ثم ذكر أن من أراد الإهلال بالحج أنه يفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، كما ذكر من صفة الإحرام بالعمرة والنية وما يكون من الإهلال والتلبية، كل ذلك يشرع عند الحج. قال: فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء، سواء صلى ركعتين بنية سنة الوضوء أو أحرم بعد صلاة أو أحرم دون أن يصلي، فالكل جائز. ولو أحرم بعد صلاة فيكون هذا أفضل، بعد فريضة أو بعد سنة الوضوء أو بعد صلاة نافلة يريد تقرب إلى الله عز وجل ثم يحرم بعدها. أما أن يظن أن هناك صلاة خاصة بالإحرام وأنه يصلي ركعتين للإحرام، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويهل بالحج بعدها، أي بعد الصلاة. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا، يعني الإهلال بالحج كالإهلال بالعمرة، إلا أنه في العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، وهنا يقول لبيك اللهم حجا. قال: ويشترط أن محلي حيث حبستني إن كان خائفا من عائق يمنعه، كما تقدم في العمرة أن الاشتراط يكون لمن كان به مرض أو يخشى أن يحول بينه وبين تكملة النسك عائق، يعني هو موجود الآن إما مرض أو يخشى أن يزداد عليه المرض. أما من كان سليما فإنه لا يشترط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخروج إلى منى، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، هذا هو أول أيام الحج، وهو الخروج إلى منى. والخروج إلى منى سنة من سنن الحج، يخرج إلى منى في اليوم الثامن، والسنة أن يدرك الظهر من اليوم الثامن، ثم يصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى. هذه السنة، يصلي هذه الصلوات الخمس في منى ويقصر الصلاة الرباعية، يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل يا حجي يصلي كل صلاة رباعية ركعتين قصرا من غير جمع. هذه هي السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المغرب كما تقدم فإن المغرب لا يقصر، كذلك الفجر يصلي الفجر على هيئته ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
نعم، هذا هو الدليل على السنة في الخروج إلى منى في اليوم الثامن، هو حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا من اليوم الثامن، والفجر من اليوم التاسع. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صدرا من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة.
نعم، هذا دليل على أن المشروع في منى هو القصر، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم عثمان أيضا في صدر خلافته، ثم بعد ذلك أتم، واختلف في مقصود عثمان رضي الله عنه في اجتهاده، لكن المقصود أن السنة هو أن يصلي بمنى ويقصر الرباعية إلى ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده. وأما الجمع فإنه لم يثبت أنه جمع في منى، ولو ثبت هذا لنقل لنا كما ثبت أنه جمع في عرفة وكذلك في مزدلفة، جمع في عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة لما وصل إليها بين المغرب والعشاء. نعم.
قال رحمه الله: ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر.
قال: ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، يعني أن أهل مكة إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حجاج فإنهم يقصرون كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، فلو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، وذلك لأنه أمرهم به يوم الفتح عندما قال لهم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني ليس حكمكم كحكمنا. وأما في الحج فلم يقل لهم ذلك، لأنهم حكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا: كل من خرج من أهل مكة مع الحجاج وهو حاج فإنه يقصر كما يقصرون. نعم.
قال رحمه الله: لكن حيث امتد عمران مكة فشمل منى وصارت كأنها حي من أحيائها فإن أهل مكة لا يقصرون فيها.
نعم، هنا نبه الشيخ أنه إذا امتدت المباني والبناء إلى أن وصل إلى منى أو إلى ما بعدها وأصبح الناس في بيوتهم في وقت الحج فإنهم يتمون. أما من أحرم بالحج مع الحجاج فإنه حكمه حكم الحجاج. أما من كان في بيته ويصلون في مساجدهم ولم يحرموا بالحج فإنهم لا يقصرون وإنما يتمون. ولهذا المساجد التي في منى التي يصلي فيها الناس من أهل مكة فإنهم يتمون الصلاة لأن هذه مساجدهم التي يصلون فيها. وأما الحجاج الذين يصلون في مسجد الخيف فإنهم يقصرون لأن أكثر من يصلي في هذا المسجد هم الحجاج. وأما مساجد منى التي يكون فيها بيوت ممتدة وهذه مساجد وأهلها حول هذه المساجد يصلون فيها فالصحيح أنهم يتمون صلاتهم لأن هذه مساجدهم التي يصلون فيها وهم لم يحرموا بالحج. فكذلك ينبغي أن يكونوا كما أن أهل العزيزية وفيها الحجاج وهي خارجة عن منى وهي من مكة فإنهم يتمون صلاتهم. وكذلك إذا امتد البناء إلى منى فإنهم يصلون صلاتهم على ما هي عليه ولا يقصرون. هذا في حق أهل مكة. وأما من صلى في هذه المساجد وكالذين تفوتهم الصلاة ويصلون خلف إمام لهم فإنهم يقصرون كما يقصر سائر الحجاج.
قال رحمه الله: الوقوف بعرفة. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب.
ثم ذكر الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، يعني ما تقدم من الذهاب إلى منى في اليوم الثامن وإدراك الصلوات الخمس فيها هذا من السنة. ثم بعد ذلك يخرج الحجاج إلى عرفة في اليوم التاسع في ضحى اليوم التاسع، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة إلى الزوال ثم دخل عرفة. وهذا النزول بنمرة السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر فحسن، وإن لم يتيسر فلا حرج على الحجاج أن يذهبوا إلى عرفة مباشرة، خصوصا مع الزحام الآن والذين تكون لهم مخيمات أعدت لهم داخل عرفة، فلا بأس أن يذهبوا إلى مخيماتهم. والنزول في نمرة في حال السعة، فإذا وجدت المشقة أو ليس لهم مخيمات هناك، والأصل أن الحجاج تكون مخيماتهم في عرفة، فلا بأس أن ينطلقوا إلى أماكنهم ويبقوا في عرفة إلى غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: وأمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل البشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الحديث.
نعم. قال: فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زالت الشمس، وهذا هو أول وقت دخول أول وقت الظهر وهو أول الوقت، صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يؤذن عند الصلاة الأولى ثم يقام للصلاة الثانية ويصلي الظهر ركعتين ثم العصر كذلك ركعتين، ويؤدي هاتين الصلاتين في أول وقت الأولى وهي صلاة الظهر حتى يتهيأ بعد ذلك للذكر. وهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: وأمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، بمعنى زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له أي أعدت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، أتى في بطن الوادي ثم خطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا أي لم يتنفل بينهما، ثم ركب ناقته حتى أتى الموقف بعرفة فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، هذه اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، جعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة وهو ممر المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس على ناقته عليه الصلاة والسلام. وأخذ من هذا فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يبين للناس ما يفعله حتى يعرف يعلم الناس مناسكهم، وهذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام حتى يروه وهو على ناقته مع ما في ذلك من المشقة العظيمة كونه على ظهر ناقته منذ أن زالت الشمس وما بعدها، لم يستغرق ذلك إلا وقت الصلاة إلى أن غربت الشمس وهو على ظهر ناقته يدعو الله عز وجل ويتضرع ولم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس والناس ينظرون إليه، وكان قد مد له شيئا من اللبن فشربه فعرف الناس أنه ليس بصائم عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على أنه ليس من هدي الصيام في يوم عرفة، وذلك حتى يتهيأ للذكر وللدعاء، ولهذا استحب العلماء لمن حج أن لا يصوم يوم عرفة حتى يتفرغ للذكر والدعاء والتضرع لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم.
قبل ذلك ننبه على أحكام الوقوف. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ووقته يبدأ من اليوم التاسع ويتأكد من الزوال إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف في النهار فإنه ليس له أن يخرج قبل غروب الشمس وإنما يبقى حتى تغرب الشمس، فإذا خرج قبل الغروب ورجع إلى عرفة قبل غروب الشمس وبقي حتى تغرب الشمس فلا شيء عليه، ولكن إذا خرج قبل الغروب ولم يرجع إلى عرفة فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الوقوف بعرفة تعلق به ركن وواجب وسنن. الركن هو الوقوف بعرفة ولو لساعة، لكن إذا وقف يبقى يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، والمكث في عرفة حتى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فإذا خرج قبل ذلك فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. وأما إذا أتى عرفة في الليل بعد غروب الشمس من اليوم التاسع فإنه يدرك الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة مزدلفة، فإن هذا أيضا وقت للوقوف، ولكن وقت الفضيلة أن يقف في النهار، فإذا لم يتمكن ووقف في الليل فإنه يجزئه ذلك ولو لساعة، ثم بعد ذلك يخرج ولا يلزمه أن يبقى إلى الفجر، ثم بل السنة أن يخرج من عرفة إذا أتى في الليل ويبادر إلى الوقوف بمزدلفة إلى طلوع الفجر. وأما السنة المتعلقة بالوقوف بعرفة فهو كثرة الدعاء والتضرع لله عز وجل والاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين، وكذلك من السنة أن يستقبل بدعائه القبلة، ولا يشترط أن يكون واقفا كما قد يظن البعض، بل أنه إذا بقي على حال وعلى وضع من الأوضاع سواء كان جالسا أو مستلقيا أو قائما فلا بأس. وكذلك لو أراد أن ينام وأن يتهيأ للذكر ويتقوى فلا بأس بذلك. كذلك مما ينبغي أن يراعى في هذا أن يوم عرفة هو يوم عظيم، وهو من أعظم الأيام، والله عز وجل يباهي بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيباهي الله عز وجل بهم ملائكته. فهذا يوم عظيم، يجب على الناس أن يدركوا عظمة هذا اليوم، أن يتضرعوا لله وأن يتوبوا إلى الله من الذنوب والخطايا وأن يقبلوا على الله، فلربما نجا العبد من سخط الله ومن عقوبة الله ومن النار في ذلك اليوم، وكتب الله له بذلك السعادة إلى أن يلقى الله عز وجل. فمن الناس موفق وفائز بذلك اليوم، ومنهم والعياذ بالله محروم. ومن الأمور التي ينبغي أن يحذر منها أن بعض الناس يتخذ ذلك اليوم كأنه نزهة، فيتجولون في الطرقات ويلتقطون الصور ويضحكون ويلهون ويلعبون كأنه في نزهة، وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يشتغل في عشية عرفة بشيء، وإنما كان مقبلا على الله عز وجل يدعو الله ويتضرع، وما كان مشتغلا بشيء غير الذكر والدعاء. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما التقاط الصور إذا كان المقصود به المباهاة، ويقول الحاج بعد ذلك: إذا رجع هذه الصور التقطتها وأنا في عرفة، فهذا يخشى أن يكون من التسميع بالعمل، بل المراءة بالعمل عن طريق الصور. فلا يجوز لمسلم ولا ينبغي لعاقل أن يحبط عمله بهذه الصور التي يذهب ويفاخر بها: وأنا تصورت في عرفة وأنا تصورت في منى. الإنسان يخفي عمله ويحرص على أن يخفي عمله، ولهذا كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن تفعل شيئا في ويكون في ديوان السر فلا تجعله في ديوان العلانية. وكان بعضهم يقول: تمنيت أني لو فعلت أو لو عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة من شدة إخلاص، وتمنيت أني لو عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة من قوة إخلاصي. فما ينبغي للإنسان أن يحبط عمله وأن يرائي بعمله عن طريق هذه الصور، وبل ربما مد يديه وقال: صوروني وأنا أدعو، صوروني وأنا أصلي. ما الذي يريد بهذا؟ يريد أن يفاخر بصلاته وأن يظهر للناس أنه يدعو الله وأنه يعبد الله؟ فالإنسان يخفي عمله ويجتهد في أن يكون بينه وبين الله، وأن لا يرضي به أحدا ولا يطلب الثناء من الناس عليه به، وإنما يطلب ما عند الله. فمن الناس من يريد ما عند الله، ومن الناس من يريد ما عند الناس من الثناء ومن إطلاق الألقاب: الحاج فلان، يثنون عليه بذلك. فهذا لا ينبغي أن يكون هم المسلم، بل إن هذا محبط للعمل إذا رأى بعمله، ولربما إن لم يحبط العمل نقص من أجره إذا رأى بعمله ونوى بعمله الدنيا، فإن هذا محبط للعمل. لكن إذا دخله شيء من ذلك فإنه ينقص من أجره، ولربما أثر في قبوله عند الله عز وجل. فيوم عرفة يوم عظيم، وهو لمن حج مرة لا يتكرر عليه، يعني يتأمل الإنسان الذي يحج مرة لا يتكرر عليه هذا اليوم في حياته، يوم بعمر الإنسان. فمثل هذا اليوم لا ينبغي أن يفرط فيه ولا في لحظة من اللحظات، وينبغي أن يحرص الحجاج على الراحة، وحتى لو أنهم أخذوا قسطا من النوم قبل الزوال، حتى إذا ما جاء الزوال وهو وقت التضرع والدعاء يكون قد أخذ راحته واسترخى البدن، ثم يقوم ويتوضأ ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والتضرع وقراءة القرآن، ويدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، يسر الله من خيري الدنيا والآخرة، ولا يقلد غيره ولا يأخذ الكتب التي فيها السجع في الدعاء أو الكتب التي فيها تعدي في الدعاء، وإنما يدعو الله عز وجل بما فتح الله عليه. وحبذا لو دعا ببعض الأدعية أو الأذكار المأثورة المشروعة، وقد ذكر المصنف طائفة منها كما سيأتي. ثم ذكر أن القصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم كما تقدم، إذا كانوا من الحجاج فإنهم يقصرون ويجمعون مع الحجاج. نعم.
قال رحمه الله: وإنما كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء ويجتمعوا على إمامهم ثم يتفرقوا على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها.
نعم، هذا الذي نبه إليه عليه المصنف، وهو أن يجتهد المسلم في الدعاء والذكر، وأن يكثر من التضرع لله عز وجل في ذلك اليوم، خاصة الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فيقول: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي ولك ربي تراثي.
نعم، هنا يذكر المصنف رحمه الله بعض الأدعية المأثورة، فإذا أتى بها الإنسان أو بغيرها فإن له في ذلك أجر. نعم. نعم.
قال رحمه الله: فيقول: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك رب مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر.
رأيتم أن نشرح بعض حتى يعرف المسلم بما يدعو به. هذه بعض الأدعية المأثورة. الدعاء الأول ثناء على الله: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، يثني على الله عز وجل بما يفتح الله عليه كالذي نقول وخيرا مما نقول، وهذا من الأدعية الجامعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، لأن المسلم مهما أثنى على الله فإن ما يستحقه الله من الحمد والثناء هو أعظم مما يقوله العبد، ولهذا قال: وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي، لاحظوا هنا توجه إلى الله عز وجل وإيمان بالله عز وجل، وأن كل ما يفعله المسلم هو لله. اللهم لك صلاتي، يعني العبادة الصلاة توجه بها لله، ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه من الأعمال الصالحة وما أموت إليه، وإليك ربي مآبي مرجعي، ولك ربي تراثي، أي ما أترك. كل هذه الأمور هي لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم يحيا على طاعة الله ويموت على طاعة الله، وما تركه يكون لله، وما قدمه يكون لله، لأن الله خلقه عبدا له، فينبغي ويجب عليه أن يكون كما خلقه الله عز وجل، عبدا لله عز وجل في كل أحواله وفي كل شأنه. قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، هذا استعاذة، يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور، من عذاب القبر وعذاب القبر هو من الأمور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، والقبر هو أول منازل الآخرة، كان الصحابة يشفقون منه رضي الله عنهم، كما كان عثمان يستعيذ كثيرا من عذاب القبر ويقول إنه أول منازل الآخرة. ووسوسة الصدر أي ما يحصل في الصدر من الوساوس والخطرات السيئة فيستعيذ بالله عز وجل منها. وشتات الأمر يعني تفرق الأمر وعدم اجتماع العزيمة على أمر ينفعه، كما يقال فلان شتت الله عليه أمره عقوبة من الله عز وجل، بمعنى أنه ليس له طريق صحيح مستقيم في عبادة ولا في أمر من الأمور، وإنما أمره في شتات وفي تفرق. وأما من جمع الله عز وجل أمره وجمع نيته وجعل توجهه إلى أمر صالح ينفعه في دينه أو في دنياه، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح،
أيضا استعاذة بالله عز وجل من شر ما تجيء به الريح، لأن الريح قد تكون قد أتت بالعذاب، كما عذب الله عز وجل من عذب بالريح. نعم.
اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه.
نعم، أيضا هذا تضرع لله عز وجل، اللهم إنك تسمع كلامي. لاحظوا هنا تضرع لله عز وجل بأسمائه وصفاته، اللهم إنك تسمع كلامي، هذا دليل على إثبات صفة، دليل على إثبات سمع الله عز وجل. تسمع كلامي وترى مكاني، إثبات البصر لله عز وجل وأنه يبصر عباده ويراهم، وتعلم سري، إثبات العلم لله عز وجل وعلانيتي، يعني ما أسررته وما أعلنته. لا يخفى عليك شيء من أمري، أي لا يخفى عليك شيء مما أفعله ومما يتعلق بي. ثم هنا أيضا تضرع إلى الله عز وجل بفقره إلى ربه، يعني في الأول توسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهنا تضرع إلى الله عز وجل بفقره لربه، أنا البائس الفقير، البائس الفقير المسكين الذي ليس له حول ولا قوة، فقير إلى ربه، المستغيث المستجير. والاستغاثة تكون طلب الغوث في حال الشدة، المستجير الذي طلب الجوار، كما أن الله عز وجل من استجار به فإن الله آجره ونجاه مما يحذر من الهلاك، الوجل والوجل قريب من الخوف، المشفق، المشفق هو الذي طمع فيما عند الغير مع الخوف من الرد، فهو مشفق من ذنبه يطمع فيما عند الله عز وجل، المقر المعترف بذنوبي، وهذه من التوبة لله عز وجل، فإن أول مراتب التوبة الاعتراف بالذنب. أسألك مسألة المساكين، ومعروف أن سؤال المساكين هو عن ذل وخضوع لا عن كبر واستعلاء، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، لا يسأل الله ويعتقد أنه أفضل الناس وأنه ولي من أولياء الله، أولياء الله يمقتون أنفسهم والجهلة يرفعون أنفسهم، فيسأل الله مسألة المساكين ويبتهل ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه، لأن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وكل الرقاب خاضعة لأمره الكوني، وفاضت لك عيناه من الخشية ومن الخوف، وذل لك جسده ورغم لك أنفه، هذا كله تضرع لله عز وجل بحال العبد وبفقره إلى ربه عز وجل. فمثل هذا يرجى له أن يستجيب الله عز وجل له، لأن مقام العبودية مقام ذل وخضوع، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم تضرع إلى الله هذا التضرع، فكيف بغيره؟ فغيره أولى أن يتضرعوا لله وأن يظهروا فقرهم وحاجتهم لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين.
نعم، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، أي لا تشقيني بدعائك، لأن هناك من يشقى بالدعاء، إما باليأس فيشقى، وإما بالاستعجال، وإما بأن يدعو بدعاء يكون سبب لشقائه، فإن الدعاء أمره عظيم، وينبغي للإنسان أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حتى لا يشقى بدعائه، فيسأل الله أن لا يجعله من الأشقياء بالدعاء. قال: وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يسأل الله أن يرأف به وأن يرحمه، ثم يتوسل إلى الله عز وجل بأنه خير من سئل وخير من أعطى. نعم.
اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا.
نعم، يسأل الله عز وجل أن ينور أمره، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، أن ينور قلبه وجوارحه بنور الإيمان، وأن يرزقه البصيرة بدينه، وأن يكون على نور من الله عز وجل.
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر.
نعم، ثم يسأل الله عز وجل شرح الصدر، وشرح الصدر للدين، وهو أن يشرح الله عز وجل صدر العبد للإيمان وللخير ولأعمال البر، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي عبده شرح صدره، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويسر لي أمري، إن الإنسان إن لم يسر الله أمره فأمره صعب، ولا يمكن أن يتحقق شيء إلا بتيسير الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، أي من شر كل ما يلج في الليل من طوارق الليل، ومن شر ما يلج في النهار، وهذا تضرع لله عز وجل بأن يكفيه شر الطوارق والأمور التي تدب في الليل والنهار، وأن يكفيه شر ذلك، وشر ما تهب به الرياح من الأمور التي تنتقل، وهذا فيه حكمة، أنها الكثير الآن من الأمراض يقولون تنتقل عن طريق الرياح أو العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا: من شر ما تهب به الرياح، من الرياح المدمرة، أو من الأمراض التي تنتقل، أو من الأمور التي تأتي بها الرياح مما لا يعلمها الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أديته جامعة، ومن تمسك بها كان على خير عظيم. وشر بوائق الدهر، أي من شر ما يحصل في الدهر من المصائب المقدرة من الله عز وجل. نعم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا دعاء عظيم، وهو من الأدعية الجامعة، وتكلم العلماء في ذلك، فقيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، بعضهم قال حسنات الدنيا، وكل ما هو فيه خير للإنسان من صلاح الدين والدنيا، وقيل الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، وقيل العمل الصالح، والصحيح أن هذا يشمل كل ما فيه خير للإنسان في دينه، وما فيه عون له على طاعة الله عز وجل، من زوجة صالحة، ومن أولاد صالحين، ومن مال صالح، هذه كلها من حسنات الدنيا، وكذلك أعمال البر التي يوفق إليها. وفي الآخرة حسنة، وهو دخول الجنة وما يكون فيها من النعيم، وأعظم ما يكون فيها هو لذة النظر لوجه الله عز وجل.
اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.
نعم، هذا أيضا من الصيغ العظيمة في الاستغفار، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ظلمت نفسي اعتراف بظلم العبد لنفسه، فاغفر لي، وهذا دعاء الله عز وجل أن يغفره، ثم توسل إليه إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.
نعم، الاستعاذة بهذه الأمور الأربعة العظيمة، إني أعوذ بك من جهد البلاء. جهد البلاء هو شدة البلاء والعياذ بالله والمصائب المقدرة. ومن درك الشقاء يعني من أن يدركني ويلحقني الشقاء، وهو كل ما فيه شقاء للإنسان في دينه ودنياه. ومن سوء القضاء أي من مما يقضى ويقدر من الأمور التي يكون للإنسان فيها ابتلاء ومصائب. ومن شماتة الأعداء أن يشمت بي الأعداء والحاقدون. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لما في هذا من تأذي الإنسان بشماتة الأعداء، لأن الإنسان ضعيف ويضعف أمام هؤلاء، فلربما أثر في دينه، وإلا فالإنسان لا يضره شماتة الأعداء. لكن لما جبل عليه الإنسان من الضعف، فإن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله عز وجل أن يقيه شماتة الأعداء حتى لا يكون محل شماتة هؤلاء. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا.
ثم أيضا استعاذ بهذه الأمور، وهي الهم والحزن. والهم هو ما يهتم به الإنسان في المستقبل، والحزن على ما مضى، والعجز يعني في الأمور والعجز عما ينفع، والكسل. والكسل هو عجز في العزيمة، والعجز هو قد يكون عجزا في البدن، فسأل الله أن يقيه العجز في البدن، وكذلك العجز في العزيمة وهو الكسل، لأن الكسل هو عجز في العزيمة، وإلا الكسلان قادر بجوارحه. والجبن والبخل، الجبن أيضا وهو ضعف، وهو خوف الأعداء وعدم الصدع بالحق، وهذا يمنع الإنسان من أن يكون مقررا للحق صادعا به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس في الصدع بالحق. والبخل وهو الشح، وهو عام في كل أمر من الأمور، الشح في باب الأموال وفي باب الأخلاق وفي باب العلم. وضلع الدين، وضلع الدين ثقل الدين، قيل أنه مأخوذ من الميل، وكأن الدين أثقل الإنسان حتى كأنه يصير فيه ميل وفيه وعدم استقامة في سيره، كالذي حصل له اعوجاج في إحدى قدميه فأصبح فيه ميل وانحراف بسبب الضلع وعدم استقامة السير. فكذلك الدين كأنه أثقل الإنسان حتى أصبح يسير سير من أصيب في إحدى قدميه. وغلبة الرجال أي غلبة الرجال وتغلبهم عليه. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو العمر الذي تذهب معه الحواس ويفقد القوى، فلربما أتى عليه وقت وهو لا يعي ولا يدري ما يفعل، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا وهي سائر الفتن التي يبتلى بها الناس في هذه الحياة.
قال رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر.
نعم، هذه استعاذة أيضا من المأثم، ما فيه إثم، والمغرم أي ما فيه مغرم إما في مال أو في حقوق. ومن شر فتنة الغنى، لأن الغنى فتنة، وكذلك الفقر فتنة. وأعوذ بك من فتنة الفقر، فتنة الغنى وفتنة الفقر. وأنفع ما يكون للإنسان أن يكون وسطا بين الحالين، يعطى مالا يكفيه ولا يطغيه، يسد حاجته عن الناس فيكفيه ويسد حاجته ولا يطغيه. نعم.
اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
نعم، أيضا سؤال الله عز وجل: اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، وغسل الخطايا بماء الثلج والبرد لما في ذلك من البرودة مع نقاء الماء، فإن ماء البرد هو أنقى المياه وهو بارد، والمعصية لها حرارة في النفس، فكأن الذنوب قد دنست البدن فيتحتاج إلى ما يبرد وهج الذنب وحرارة الذنب بماء أيضا ناصع وفيه صفاء وهو ماء الثلج والبرد. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي سؤال الله عز وجل أن ينقي قلبه من الخطايا، وهذا دليل أن الخطايا تكون في القلب كما تكون في الجوارح، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، الثوب الأبيض الذي هو ناصع في بياضه إذا نقي من الدنس رجع إلى نصاعته وبياضه. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي باعد بيني وبين الذنوب كما باعدت بين الجهتين، بين جهة المشرق والمغرب. هذه أدعية جامعة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن الإنسان دعا بها أو بغيرها مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا أنفع له. نتوقف عند هذا ونسأل الله التوفيق للجميع.
سائل قدم سؤاله بالأمس ويريد التفصيل في الإجابة عنه، قال إن في قريتهم كانت تقام جمعة في مسجد جامع، ثم جاء متصدق وقام بهدم المسجد وبناه من جديد ووسعه، فأقيمت الجمعة في مسجد آخر، وبعد أن تم بناء المسجد انقسم الناس، فقسم يقول إن الجمعة لا تجوز إلا في المسجد القديم، فما حكم الشرع في ذلك مع العلم بأن المسجد الذي تم بناؤه من جديد يتسع للمأمومين في المسجدين، فهل تجوز إقامة جمعتين؟ وإذا كان يجوز ذلك فهل يجوز للشخص أن يتخطى المسجد القريب بحجة أن الجمعة مشبوهة؟
الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد جامع كبير يجتمع فيها المسلمون، لكن الآن لما كثر الناس وربما يعني صعب على الناس الانتقال من مكان إلى مكان مع زحام السيارات وغيرها، فكثرت المساجد التي تؤدى فيها الجمعة، فلا بأس أن تصلى الجمعة في مسجدين. إذا اجتمع الناس في مسجد واحد إذا كان يكفي فهذا أفضل، وإن لم يحصل فلا يعني أن من صلى في المسجد الآخر أن جمعته باطلة. وأما قول السائل أن هذه الجمعة مشبوهة هذا غير صحيح، هذا من التكلف والتنطع. أنا أنصح يعني طلاب العلم وعموم المسلمين أن يعرضوا ما لديهم على أهل العلم، أما أن يحكم الإنسان بأن الجمعة هذه غير صحيحة أو أن فيها شبهة هذا أبدا غير صحيح. الجمعة في هذا المسجد في الجديد المسجد الجديد صحيحة، في المسجد الأول أيضا صحيحة، ولكن يبقى بعد ذلك المفاضلة، فالأولى أن يجتمعوا في مسجد واحد، لكن إذا تركوا الأفضل لا يعني أن من صلى في المسجد الأول أن صلاته غير صحيحة وأن الجمعة غير صحيحة، ولأنه لربما اتسع الناس أيضا وزادوا فاحتاجوا إلى المسجدين، فلا بأس أن يصلى في هذا وهذا. وكون المسلمون يؤدون الجمعة في مسجدين مع اجتماع الكلمة خير من تفرقهم، وخير من أن لربما حكم بعضهم على بعض ببطلان الصلاة، فإن هذا ذريعة إلى الخصومة وإلى القطيعة وإلى المهاجرة، فينبغي للمسلم أن يجمع كلمة المسلمين وأن يسعى في الصلح بينهم وأن يوجههم إلى الخير. وأما الأفضل والأحسن فإذا فعلوه فهذا طيب، لكن إن لم يفعلوه لا يعني أنهم إذا تركوا الأفضل أن عملهم غير صحيح. وأما تخطي المسجد القريب فإن العلماء ذكروا أن الأولى من كان له مسجد قريب أن لا يتخطاه، لكن هذا أيضا ينبغي أن يراعى فيه أمور، وهو أنه إذا تخطاه لغيره من المساجد بغير مصلحة، أما إذا كانت هناك مصلحة شرعية مثل أن تكون الجماعة هناك أكثر أو أن هناك إمام يعني خطبته أفضل فلا بأس، لكن إن لم يترتب على هذا مفسدة. أما إذا ترتب على هذا مفسدة فدرء المفسدة العظيمة التي تحصل بين المسلمين هنا مقدم على طلب فضيلة خاصة لرجل يصلي خلف إمام في مسجد من المساجد. فينبغي المسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم، وأن يسعوا إلى جمع الكلمة، وأن لا يكون الواحد سببا لفرقة المسلمين. ينبغي لكل مسلم أن يراقب الله أن لا يكون سببا في فرقة المسلمين، يأتي هنا يقول كلمة وهنا يقول كلمة ويشعل فتنة بين المسلمين، قد يموت وهي مشتعلة بين المسلمين وقد تبقى إلى ما شاء الله. فتفرقة المسلمين أمر عظيم وهو من أعظم الأمور، ولهذا أمر الله بالصلح بين المسلمين، وقد جاء في النميمة ما فيها من الوعيد الشديد لأنها تفرق جمع المسلمين. فجمع الكلمة واجتماع المسلمين في عبادتهم وفي مساجدهم خير عظيم، وتحقيق ذلك مصلحة عظيمة، وإن تحققت المصالح جميعا وإلا فهذه مصلحة راجحة، وهو اجتماع كلمة المسلمين وتأديتهم لعبادتهم في مساجدهم. فإذا رجع السائل عليه أن يسعى في الجمع بين المسلمين وأن ينقل لهم هذا الكلام، وأن الكل على خير ويؤدون صلاتهم في مساجدهم ولا حرج عليهم، وإن اجتمعوا في مسجد واحد وصلوا فهذا خير، وإن لم يحصل هذا فالكل على خير. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل طواف القدوم واجب على الحاج؟
طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، وأما المتمتع فإنه إذا قدم يطوف للعمرة ويسقط عنه طواف القدوم، بل إنه يدخل فيه طواف القدوم. أما القارن وكذلك المفرد فإذا وصل إلى مكة يطوفان طوافا للقدوم، فهذا سنة في حقهما. نعم.
يقول: بعد طواف القدوم يذهب الحاج إلى الملتزم، فما هو الملتزم؟
الملتزم ما يكون بين الركن والباب، واختلف فيه هل هذا من السنة أم لا، والأمر في هذا واسع، ولكن مع وجود الزحام فلا ينبغي للإنسان أن يشق على المسلمين بالتزام الملتزم وبالوقوف في ذلك المكان. نعم.
يقول: العمل الذي أعمل به يجعلني أعمل حتى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبذلك سأكون مضطرا إلى الذهاب إلى مكة ليلة التاسع، فأطوف وأذهب إلى عرفات مباشرة، هل في ذلك علي شيء؟
ذكرنا أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، فالمسلم يحرص على ذلك، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، إذا ذهب إلى عرفة اليوم التاسع فلا حرج عليه.
يقول: ما هو الرد على من يقول إن المتمتع يوم التروية عليه أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة؟
الرد عليه: أقول أين الدليل ومن الذي شرع هذا؟ لأن الدين اتباع، والعلماء يقولون الأصل في العبادات التوقيف. طيب لو جاء آخر قال لا يحرم من الركن، وجاء آخر قال يحرم من التنعيم، وجاء آخر قال يحرم من مكان كذا، كل إنسان يدعي ما شاء، لكن العبرة بالدليل الدال على القول. ديننا دين اتباع، خذوا قاعدة: كل عبادة ادعى مدع فيها شيئا يقال أين الدليل، لأن الأصل عدم المشروعية. فإذا قال شرع لك كذا قل أين الدليل. إذا تلاحظون العلماء يورد الآن المسألة يقول والدليل عليها كذا، دليل عليها كذا، فلا يجوز للإنسان أن يستحسن شيئا ثم بعد ذلك يقول الأفضل أن تفعل كذا وكذا، ولا الشيطان يلبس على الإنسان. قد يقول إنسان والله الأفضل أن تحرم داخل الحجر، ما أجمل من أن تحرم من داخل الكعبة، لو نظرنا بعقولنا هذا شيء جميل، لكن أين العقول من الشرع؟ لو أنه كان هذا هو المشروع لاقتتل الناس في الإحرام من الحجر، ولهذا هذا التشريع من الحكيم العليم وهو أعلم بعباده، فليس لأحد أن يشرع. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع، يعني انظروا لفقه السلف. بس لو قال لو أحرمت من هنا أفضل وأحسن شرعت، يعني تقول هذا دين. فلا يجوز إنسان أن يستحسن شيئا إلا بدليل يدل على التحسين. نعم.
يقول السائل: أيهما أفضل، الحج نافلة أو أن يوزع قيمة الحج بين الفقراء بجواره وجيرانه؟
هذا فيه تفصيل. إذا كانت حاجة الناس شديدة ويحتاجون للمال وللصدقة، فالصدقة مقدمة على حج يكون جيرانه في أمس ما يكونون إلى النفقة. وأما إذا كان حال الجيران والناس ميسورة وهذا من باب زيادة النفقة عليهم، فقد يكون الحج أفضل، فينظر إلى ما هو أولى في مثل هذا المقام.
هذا السائل يريد الجمع بين ما ورد في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وما جاء في الحديث أن الكفار والمنافقين يسقطون عند المرور على الصراط.
يوم القيامة كما ذكر العلماء هو يوم عظيم، وما يذكر فيه كما ذكر الإمام القرطبي وغيره ليس هو في موطن واحد، فسياقهم للنار غير ما ذكر من السقوط، وقد يكون هذا من سياقهم إلى الصراط، لأنه من أول ما يريدون العبور على الصراط يسقطون. فالله عز وجل أعلم، أنا لا أقطع بشيء، لكن أقول أنه يوم عظيم وكل ما جاء في النصوص فهو حق، لكن قد يخفى على الإنسان الجمع بين النصوص، لكن نحن ندرك أنه لا تعارض. ولكن العلماء ذكروا قاعدة أن هذا اليوم يوم عظيم وقد يطول، فما ذكر في بعض الأحوال أن أهل الموقف لا يتكلمون وأنه يفر بعضهم من بعض يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، هذا موقف. وورد في موقف آخر أنه يشفع بعضهم لبعض، حتى إن الرجل ينظر للرجل ويقول: هذا أهدى لي وضوء ماء، وضوء ماء ما للوضوء، فيشفع فيه فيدخله الله بشفاعته الجنة. فهذا ثابت وهذا ثابت، لكن هذا في موطن وهذا في موطن. نعم.
يقول السائل: ما حكم تأخير طواف العمرة للزوجة فقد يقول نظرا للزحام الشديد إلى ما بعد صلاة العشاء، علما بأننا وصلنا مع أذان العصر وطفت لوحدي طواف العمرة، وبعد صلاة العشاء اصطحبتها لتطوف طواف العمرة؟
لا بأس، يعني إذا قدم مكة وأراد أن يرتاح أو أن يتخير وقتا مناسبا للطواف فإنه لا بأس، حتى لو أخر هو الطواف مع زوجته فلا حرج ولا بأس. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن ألبس لباس الإحرام من المدينة ثم أذهب إلى أبيار علي وهناك أنوي الإحرام؟
نعم لا بأس، كما ذكرنا يلبس من الفندق أو من مكانه الذي هو فيه، ثم النية تكون من الميقات. نعم.
يقول السائل: هل على القارن بين الحج والعمرة هدي، وهل تصح له العمرة قبل الحج؟
القارن هو الذي قرن بين العمرة والحج وعليه هدي، وأما الذي يأتي بالعمرة قبل ذلك هو المتمتع، فالقارن يبقى على إحرامه ما يتحلل، ويكون أتى بعمرة وحج، أدخل أعمال الحج على العمرة.
يقول السائل: إذا كنت قد أديت عمرة التمتع وأنا الآن في المدينة، فماذا علي عندما أذهب إلى العزيزية؟ هل يجب علي أن أحرم من أبيار علي، أم من المكان الذي سأنزل به في مكة؟
نعم.
إذا كنت قد أديت عمرة التمتع وأنا الآن في المدينة، فماذا علي عندما أذهب إلى العزيزية؟ هل واجب علي أن أحرم من أبيار علي، أم من المكان الذي سأنزل به في مكة؟
أي عزيزية، في المدينة ولا في مكة؟
مكان السكن في مكة. الآن اعتمر وجاء إلى المدينة، سيرجع إلى مكة في سكنة في العزيزية وسيبقى حتى يوم الثامن. هل يحرم من أبيار علي أو يحرم في العزيزية في مكة؟
لا، إذا أراد أن يذهب الآن يحرم من أبيار علي، يعني هو ذهبه إلى مكة سواء في العزيزية أو في غيرها، هو الآن ينطلق إلى مكة يحرم من أبيار عليه. نعم،
لأنه ربما سمع في بداية الدرس أن المحرم الحاج يحرم من مكان نزوله.
لا، ذكرنا هذا، أن هذا الذي دخل مكة محرما بعمرة يحرم من مكان نزوله، أما هذا الذي جاء إلى المدينة وخرج إلى المدينة وإلى المواقيت الأخرى فإنه يحرم من الميقات. نعم.
يقول السائل: إذا كان الحاج يأتي منى ليلا وإذا صلى صلاة الفجر ذهب إلى مسكنه عند جبل النور، فهل يقصر الصلاة مثل منى؟
إذا كان في هذا اليوم وهو من الحجاج الذين قدموا على مكة فلا بأس أنه يقصر، لأن هذا يوم التروية وقد أحرم بالحج فهو يقصر الصلاة. نعم،
يعني في يوم التروية يقصر سواء كان في منى أو في مسكن آخر في
منطقة أخرى. نعم، حتى لو كان في مكة لو أحرم وشرع في الإحرام فإنه دخل في أعمال الحج في اليوم الثامن فإنه يقصر الصلاة. نعم.
يقول السائل: إذا أحرم بعد صلاة العصر هل يدخل في الإحرام بعدها ثم الخروج إلى منى؟ هكذا اتضح لي من السؤال.
نعم، هو السنة أن يخرج قبل الظهر، فإذا لم يتمكن وأحرم بعد العصر يبادر إلى ما بقي من الأوقات وما بقي من الصلوات حتى يدرك ما تمكن منه في منى.
يقول السائل: عندنا تجار في بلادنا يشترون الخضروات والفواكه في موسمها ثم يقومون بتخزينها في بيوت تبريدية لكثرتها في السوق وانخفاض سعرها، مع العلم بأن التاجر إذا خزنها تبقى متوفرة في السوق وبسعر منخفض، وبعد انتهاء توفرها في السوق يخرج التاجر هذه السلعة لبيعها، فإذا كان سعرها في السوق مرتفعا باعها مباشرة، وإذا كان سعرها منخفضا يخرج كمية قليلة لكي يتحكم التاجر في السوق وفي ارتفاع ثمنها، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
الذي يظهر أن هذا يرجع إلى النية، فإنه إذا أراد أن يمسك هذه السلعة ويدخرها حتى يرتفع الثمن ويبيعها بثمن مرتفع فهذا هو الادخار المنهي عنه، وأما إذا كان مثل بعض الفواكه وبعض الثمار مثل الرطب هنا فتمتلئ الأسواق بذلك ويأتي على الناس وقت لا يوجد فيها الرطب فيخزن بعض التجار هذه الثمار ثم يعرضونها في أوقات لا يوجد في السوق لأن الموسم قد انتهى، فهذا لا بأس به حتى يجد الناس هذه الثمار في كل وقت، أما إذا أراد أن يجمع ما في السوق أو أن يشتري بضاعة كبيرة من أجل أن يحتاج الناس إليها فإذا اشتدت حاجة الناس إليها أخرجها بأسعار مرتفعة يتحكم في السوق ويزيد الأسعار فهذه نية سيئة ظاهرة، وهو أن أراد أن يضر بالمسلمين ويكون هذا من الاعتداء على المسلمين، أما إذا أراد أن يخزن شيئا منها في وقت لا يوجد فيه في السوق من هذه الثمار ثم يبيعها بأسعارها في ذلك الوقت فلا بأس بهذا. نعم.
يقول السائل: في اليوم الثامن هل يجوز للحاج أن يذهب إلى منى ثم ينصرف منها بعد صلاة العشاء لكثرة الزحام؟
أما الجواز فنعم جائز، ولكن السنة أن يبقى إلى الفجر ويصلي الفجر في منى، هذه السنة.
يقول السائل: أثناء طواف الإفاضة هل للمرأة أن تسير إلى الحجر الأسود وربما يظهر ذراعها وينكشف، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز لها، إذا كان تقبيلها للحجر يترتب عليها أن تنكشف أو ينكشف بعض بدنها فهذا غير جائز. لما؟ لأن سترها لبدنها واجب وكشفها لشيء منه محرم، فهي طلبت فضيلة بفعل محرم فتأثم بهذا، ثم إن في مثل هذه الأيام يصعب حتى على الرجال فكيف بالنساء يعني تقبيل الحجر، هذا يكاد يكون من الأمور المقطوع بها، أنه في مثل هذه الأيام يصعب على كثير إلا من يسر الله له ذلك ممن كان قريب يعني طوافه من الحجر. أما من الأماكن البعيدة فيأتي رجل أو امرأة ويخترق الزحام من أجل أن يقبل الحجر فهذا لن يسلم من أن يؤذي نفسه ويؤذي الناس.
يقول السائل: هل لا بد في كتابة الدين من شاهدين؟
كتابة الدين سنة، وإذا كتب يشهد، وإذا تمكن أن يشهد شاهدين فهذا هو الأفضل وهذه السنة، وإن لم يتمكن أشهد من يستطيع ولو كان شاهد واحد.
يقول: ما حكم تقبيل يد العالم؟
بعض السلف كره هذا وبعضهم يقول لا بأس به إذا كان من باب التوقير لأهل العلم، وبعضهم يكره هذا إذا كان فيه انحناء، إذا كان فيه انحناء فإنه يكره هذا. والأمور إذا كانت مترتبة يعني فيها اختلاف فالأحوط هو ترك الأمور المشتبهة لما هو أسلم وأبعد عن الفتنة. نعم.
يقول
أيضا ما فيه من أمور أخرى بعض العلماء يرى أنه قد يكون فيه ضرر على من يقبل لما قد يحصل من العجب والفتنة، وفيه مذلة أيضا للذي يقبل، فترك هذه الأمور أولى وأحسن إلا لشيخ كبير أو عالم جليل ولا يكون هذا دائما ولا يكون بكثرة. فإن السلف أيضا كانوا يفرقون بين أن يفعل الشيء مرة وبين أن يتكاثر الناس يفعلون هذا الشيء حتى يكاد يكون في عامة الناس، هذا خطير جدا. يأتي رجل كأنه في مكان كل يقبل، هذا خطير، ما كان السلف يرضون بهذا أبدا. نعم.
أنا رأيت من يقبل يد بعض كبار السن من يعني من المشايخ يقبل ثم يسجد على
هذا، ما يجوز السجود، لا يجوز، وهذا من التجاوز. أما التقبيل هو الذي تكلم فيه العلماء، وأما السجود وضع اليد على الجبهة أو التمسح بها بدعوة طلب البركة فهذا لا يجوز قطعا.
يقول السائل: هل هناك أدعية خاصة بيوم عرفة بأن يطلب حسن الخاتمة؟
نعم، هذا كما سيأتي في كلام المصنف في ذكر الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو دعاء وذكر. نعم.
يطلب حسن الخاتمة أيضا في
لا شك أن حسن الخاتمة من أعظم ما يدعو به العلماء، وأنه من أعظم ما ينفع الإنسان، لأن الإنسان إذا ختم له بخير يلقى الله عز وجل على منزلة عظيمة وهو أن يختم له بخير، وهذا مطلب لكل مسلم أن يختم له بخير. نعم.
هذا سؤال عن مسجد نمرة، فإن مقدمته في عرنة ومؤخرته في عرفة، فهل مقدمته تابعة للمؤخرة أو المؤخرة تتبع المقدمة؟
لا يلزم أن تتبع هذه تلك، بل المقدمة لها حكم والمؤخرة لها حكم، فهناك حدود موضوعة، فالذين في المقدمة لا بأس أن يبقوا فيه قبل الزوال، وأما بعد ذلك إذا أرادوا الوقوف ينتقلوا إلى آخر المسجد. أما وقت الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرنة، فلا بأس بأن يكون هناك، وبل هذه السنة. وأما إذا جاء وقت الوقوف وعليه أن يحتاط وأن يدخل داخل الحدود، وهناك علامات موضحة ومبينة. نعم.
هذا سؤال عن صلاة إتمام الصلاة في منى، هل هو من سنة عثمان رضي الله عنه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بها، أم هو اجتهاد منه رضي الله عنه؟
عثمان رضي الله عنه اجتهد، والصحابة رضي الله عنهم منهم من راجعه في ذلك، وله اجتهاده وله نظره رضي الله عنه، وهو من السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين فيها، كما ذكر شيخ الإسلام قال أن سنة الخلفاء الراشدين هو ما سنوه للأمة في أثناء خلافتهم، ولهذا صلى الناس خلف عثمان رضي الله عنه ولم يحدثوا فتنة، ولأنه هو الخليفة، ولكن بعد ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكان هذا اجتهاد خاص به في أثناء خلافته، فلا يسع الناس مخالفة الإمام وولي الأمر في اجتهاده. وأما بعد موته رضي الله عنه فإن الناس يتبعون الأئمة، مثل الآن لو أن الإمام أراد أن يتم فلا يأتي إنسان ويحدث فتنة ويفرق الناس، وإنما عليه المتابعة للإمام. وبتوفيق من الله عز وجل أن الأئمة الآن والذي يوجه إليه ولي الأمر هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهو القصر للصلوات في منى وفي مسجد الخيف، وهو أعظم المساجد التي يصلي فيها الحجاج في مسجد في منى.
يقول السائل: هل يجوز التقاط الصور بنية التذكرة لعلها تذكرني بتلك المواقف وتكون لي ناصحة كلما وسوست لي نفسي والشيطان بمعصية أو زلة وأنا بعيد عن تلك المواقف؟
الصور ودعوى أنها للتذكرة، هذا الذي حصل لقوم نوح عندما صوروا الصالحين وقالوا: إذا رأينا صورهم تذكرنا العبادة واجتهدنا فيها حتى عبدت هذه الصور من دون الله. فالمسلم إذا كان لا يذكره إلا الصورة فهذا فيه غفلة، لا يتذكر عبادة الله إلا إذا رأى صورته وهو في عرفة. المسلم يتذكر العبادة بقراءة القرآن، بذكر الله في كل يوم، يتذكر الموت، يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تلبيس من الشيطان. إذا كان الإنسان لا يذكره إلا الصورة فهذا يحتاج لأن يحمل الصورة في كل وقت وينظر إليها في كل صلاة في كل عبادة. ثم هل شرع لنا التذكير بالصور؟ ما شرع لنا هذا، وهذه الأمة لا يصلح حالها إلا ما صلح به أولها، وهو التذكر بقراءة القرآن وبسماع المواعظ وبحضور الدروس وبمجالسة الصالحين، هذا هو الذي يذكر المسلم. وأما هذا تلبيس من الشيطان، هذه قد تكون نية حسنة ولكنها من صور تلبيس الشيطان على بعض المسلمين.
يقول السائل: ما الفرق بين التضرع والتوسل؟
التضرع هو الإلحاح في الطلب مع إظهار شدة الفاقة، والتوسل هو أن يقدم بين يدي دعائه ما يكون سببا لاستجابة الله عز وجل، إما أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وإما أن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، وإما أن يتوسل بدعاء رجل صالح، لا أن يتوسل بذاته وإنما يقول لبعض الصالحين: ادعوا الله لي، وإن كان هذا غيره أولى منه. فأعظم أنواع التوسل هو التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. نعم.
يقول السائل: إنسان حج ولم يطف طواف الإفاضة فماذا عليه؟ وزوجته حجت ولم تنحر فماذا عليها؟
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه، فيجب عليه أن يذهب إلى مكة وأن يطوف طواف الإفاضة. وأما النحر فإذا كانت متمتعة أو قارنة فيجب عليها هدي، وإذا لم تهدي يجب عليها الصيام. فإذا كانت لم تهدي ولم تصم استطاعت الآن أن تذبح في مكة فهذا هو الواجب عليها، وإن لم تستطع تصوم لأن هذا بقي في ذمتها. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ويصلي سنة الوضوء؟
يقصد بذلك ما يشرع عند الوضوء من صلاة ركعتين، فإنها مشروعة، كلما توضأ الإنسان شرع له أن يصلي ركعتين. نعم.
يقول: صلاة الفجر هل هي صلاة اليوم التاسع أم ماذا؟
الصلاة التي في منى هي صلاة الفجر من اليوم التاسع. نعم.
يقول: إذا لم يشترط السليم غير الخائف من المرض ثم أصابه مرض فما حكم ذلك؟
إذا تمكن من إكمال النسك فهذا هو الذي يجب عليه، وإن لم يتمكن وأحصر أو حال بينه وبين ذلك حائل فإنه يذبح ذبيحة ويتحلل من نسكه وليس عليه شيء، لا ليس عليه شيء، كالمحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ذبحوا وتحللوا. وهذا هو الفرق بين الذي اشترط فإنه ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء، وأما هذا يتحلل بذبيحة يذبحها لله عز وجل ثم بعد ذلك يتحلل من نسكه إذا أحصر ولم يتمكن من أداء الحج والعمرة أو حال بينه وبينها حائل. أما إذا زال الحائل فيجب عليه أن يتم ذلك، ولو أنه بقي أياما لا يتمكن إذا زال العارض يتم النسك الذي أهل به.
يقول: هل هناك أماكن مفضلة في عرفة؟
ليس هناك أماكن مفضلة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا الله عز وجل، وأما صعود الجبل وحمل الأحجار والتراب من الجبل فكل هذه من الأمور المحدثة، ولكن الفضل باعتبار الحال أنه لو استطاع أن يصلي خلف الإمام فهذا أفضل، لأنه يشهد صلاة المسلمين ويؤمن على دعائهم، فيكون هذا أفضل له إن تمكن.
يقول: إذا خرج قبل الغروب من عرفة ثم رجع بعد الغروب فما الحكم؟
إذا خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع إلا بعد الغروب فإنه لا شيء عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار، وأما إذا خرج قبل ذلك ولم يرجع مطلقا فإنه يأثم، لأن المقصود هو أن يجمع بين النهار وبين الليل في أثناء وقوفه.
ما حكم لبس السبتية أثناء الحج؟
ما هي السبتية؟
النعل العادي الذي مثل النعل العادي مثل الذي يدخل بها أكرمك الله.
على كل حال إذا كان النعل هذا ليس محيط بالقدم فلا بأس به. نعم.
يقول السائل: حكم تغطية الحاج وجهه بالقناع الواقي للأمراض والغبار أثناء أداء مناسك الحج؟
هذا بعض العلماء يمنع منه وبعضهم يرخص فيه، والاحتياط ترك الأمور المختلف فيها.
يقول السائل: جئت من مصر قاصدا للحج لكن بتصريح زيارة تجارية، وكان هذا هو المتاح أمامي على قدر إمكاناتي المالية، فهل يجوز ذلك الأمر للظروف؟
لا بد من التصريح بالحج، فإذا رخص لك بالحج فنعم، إن لم يرخص لك فليس عليك شيء، وإنما تأتي للعمل الذي أتيت من أجله، وأنت أتيت وتتقاضى راتبا على هذا فلا تخرج للحج إلا بإذن صاحب العمل وبإذن ولي الأمر. نعم.
هذا السائل له سؤالان: الأول: الكمامة التي يضعها المريض على أنفه هل تبطل الإحرام؟ السؤال الثاني: إذا حاضت المرأة قبل الميقات فهل تحرم أم لا؟
الكمام هذا مثل ما ذكرنا في ما يضع على الوجه إذا كان أراد به الستر، وأما إذا كان للدواء لوضع شيء من الدواء فلا يضر، لأن هذا ليس له حكم الستر وإنما هو للأكسجين فلا بأس به. السؤال الثاني:
إذا حاضت المرأة قبل الميقات هل تحرم أم لا؟
نعم تحرم، تغتسل وتحرم من الميقات وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تطوف.
يقول السائل: أنا من مصر وخرجت من البيت ولا أدري سأنزل بمكة أو بالمدينة، فأحرمت من المنزل وبعدما أتيت علمت أني سأنزل بالمدينة فخلعت الإحرام بجدة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
ما أدري ماذا يعني بالإحرام، هل المقصود هو اللبس؟ إذا كان اللباس لا يضر، وأما إذا نوى الدخول في النسك فليس له أن ينزع الإحرام حتى يؤدي هذه العمرة، فإذا فعل ذلك فيجب عليه أن يرجع إلى إحرامه ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي النسك الذي أهل به.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.